أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحب في البداية أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، قلنا بأنه يوجد هناك حكم واقعي، في الواقع يوجد في مثل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هناك إما أن يكون حكم صلاة الظهر، يعني حكم وجوب صلاة الظهر، وإما حكم وجوب صلاة الجمعة في الواقع، ولكن المكلف لا يعلم بهذا الحكم، لذلك يحصل عنده العلم الإجمالي، فوجوب صلاة ما هذا الحكم بهذه الصورة موجود عند المكلف، لكن في الواقع عندنا وجوب لصلاة معينة، فالعلم الإجمالي ليس مجعولا من الشارع. مو الشارع يقول الآن تكليفك إنه يصير عندك علم إجمالي، أنا جعلت علما إجماليا، لا، الله عز وجل يجعل حكما معينا، ولكن لأن المكلف لا يعلم بهذا الحكم فيحصل عنده العلم الإجمالي، فإذا هذا العلم الإجمالي موجود عند المكلف لعدم علمه بالواقع، هو يعلم بأنه في ظهر يوم الجمعة هناك صلاة معينة واجب عليه، ولكنه لا يدري، لا يعلم بأن أي الصلاتين هي الواجبة. فهناك أدلة تقول، على سبيل المثال الآن، هناك أدلة تقول بوجوب صلاة الظهر، وأدلة أخرى تقول بوجوب صلاة الجمعة. لو كنا هكذا فقط كان يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاتين، صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ولكن نعلم من دليل خارجي أنه في ظهر يوم الجمعة توجد صلاة واحدة واجبة فقط، لذلك يصير عندي هذا العلم الإجمالي، أعلم بوجوب صلاة واحدة في ظهر يوم الجمعة. هناك حكم واحد، الله يريد إحدى الصلاتين حتما، ولكن لا أدري، عندي أدلة تقول بوجوب صلاة الظهر، ودليل يقول بوجوب صلاة الجمعة، وعليكم السلام، وعندي دليل من الخارج يقول أنه في ظهر يوم الجمعة عندك صلاة واحدة واجبة، لذلك لا أدري أقدم هذا أو أقدم ذاك، فيحصل عندي العلم الإجمالي أن هذه الصلاة واجبة ولا هذه الصلاة واجبة، فلذلك يحصل عندي العلم الإجمالي. فإذا عندي علم بالجامع بوجوب صلاة واحدة فقط في ظهر يوم الجمعة، ولكن لوجود دليل على وجوب صلاة الجمعة ودليل آخر على وجوب صلاة الظهر، ولا أستطيع أن أختار، يعني هذه أدلة قوية وهذه أدلة قوية، ولا أستطيع أن أقدم إحدى الصلاتين على الأخرى، لذلك يحصل عندي العلم الإجمالي. إذن فهذا العلم الإجمالي موجود عندي أنا عند المكلف، ولا يستطيع أن يقدم إحدى الصلاتين على الأخرى لأنه ترجيح بلا مرجح، فلا أستطيع أن أقدم هذا ولا أقدم تلك الصلاة. إذن فهذه النقطة هي أن العلم الإجمالي يحصل عند المكلف ولا يكون مجعولا من الشارع. النقطة الثانية، أنه كان عندي في الافتراض الثالث تنجز الجامع، وقال الشهيد الصحيح هو الافتراض الثالث، فإذا قول الشهيد الصحيح يعني فقط أنه يقصد صحة تنجز الجامع، الآن ما قال أننا نختار بينهما أو نحتاط بينهما أو فيهما، فإذا قال أن تنجز الجامع هو الافتراض الصحيح. بعد أن قال بأن الافتراض الثالث هو الصحيح يأتي ويقول على المسلكين، فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان، يكون عندي وجوب الموافقة الاحتمالية، فأستطيع أن أأتي بصلاة واحدة أختار. وعلى مسلك حق الطاعة القائل بالاحتياط العقلي، فأيضا يأتي الشهيد ويقول بالاحتياط العقلي أيضا هنا، فعنده وجوب الموافقة القطعية أي الإتيان بكلا الطرفين، فيأتي بالصلاتين بناء على أن الاحتمال منجز عنده. فإذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان يتنجز الجامع وجوب صلاة ما، فتختار أحد الطرفين فيحقق هذا الجامع. وعلى مسلك حق الطاعة الجامع منجز لأنه معلوم، والأطراف تتنجز بسبب الاحتمال. إذن لا يوجد هنا تعارض مع الحكم العقلي الموجود عند الشهيد على مسلك حق الطاعة وقوله بالاحتياط العقلي. هذه النقطة قد ما اتضحت في الدرس الماضي، وقد أنا اشتبهت في الرد الآن لا أذكر. بناء على هذا نعم، طبعا هذا الآن في عالم الإمكان، بعدنا ما انتقلنا إلى عالم الوقوع، الآن ما زلنا في عالم الإمكان، أو ما زلنا في الحكم العقلي الآن يعني قبل هذا بالافتراضات في الحكم العقلي. العقل ماذا يقول؟ العقل يقول هكذا، فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان مخير، على مسلك حق الطاعة لا بد أن تحتاط كحكم عقلي. الآن قبل ما ننتقل إلى أنه في الأصول الشرعية المؤمنة هذا ممكن أولا، بعد ذلك هل هذا واقع أو لا؟ إذن بعد الافتراضات الموجودة كحكم عقلي، الآن ننتقل بأنه هل من الممكن أن يأتي الشارع ويجعل أصول شرعية مؤمنة بحيث أن المكلف لا يأتي بالطرفين في عالم الإمكان، يعني ممكن أو غير ممكن؟ والنقطة التالية أنه وقع، يعني عندنا أدلة بهذه الصورة ولا ما عندنا؟ بأنه في حالة العلم الإجمالي يأتي الشارع ويرفع الطرفين، إذن عندنا مرحلتين من البحث. فقلنا بأنه بلحاظ عالم الإمكان المشهور قال باستحالة جريان البراءة في كل الأطراف لدليلين. الدليل الأول أنه ترخيص في المخالفة القطعية، ولا يمكن للمكلف أن يأتي ويخالف تكليف معلوم عنده ويعلم بالجامع أنه وجوب صلاة ما، فلا يمكن أن يأتي الشارع ويرفع الطرفين، فإذا رفع الطرفين معنى ذلك أن وجوب صلاة ما أيضا سيرتفع، وهذا لا يمكن لأن وجوب صلاة ما شيء معلوم عنده علم ويقين به، فلا يمكن أن يأتي الشارع ويرفع كلا الطرفين بحيث أن هذا الوجوب أيضا ينتفي، فصار عندنا براءة في مقابل الوجوب. فعندي وجوب صلاة ما وعندي في المقابل البراءة من صلاة ما، يعني يجوز ترك هذه الصلاة ولا يمكن ذلك. كان رد الشهيد أن هنا الحكم العقلي معلق أو منجز؟ قال أنه معلق، نحن نقول بالحكم العقلي بالاحتياط العقلي كما مر سابقا، ولكن إذا ورد الترخيص من الشارع فلا نقول بهذا الاحتياط العقلي، والاحتياط العقلي معلق على عدم وجود البراءة الشرعية، فإذا جاءت البراءة الشرعية فإن حكم العقل يرتفع لأن قيده يرتفع، وقيد الحكم إذا ارتفع يرتفع الحكم. يعني الأصول، يعني هل أصول العملية المؤمنة الشرعية من الشارع تجعل؟ يعني إيه نقول بأن ممكن من ناحية عقلية ممكن أن الشارع يأتي بالبراءة الشرعية لكل طرفين ولا ما ممكن؟ عقلية بس موجودة مع أنه يمكن أن يجعل الشارع هكذا ولا ما ممكن؟ هناك بغض النظر عن الشرع الحكم العقلي الأولي. الآن عندي حكم شرعي يعني الله يجعل، هل يمكن عقلا أن يأتي الشارع ويرفع كلا الطرفين أو لا يمكن؟ أولا يمكن أو لا يمكن عقلا، يعني تستطيع أن نتصور بأنه الشارع يأتي ويرفع الطرفين؟ ممكن تصور ذلك؟ إذا قلنا بالاستحالة كما يقول المشهور فأصلا لا يمكن، فإذا لا يمكن معناه لم يقع. ولكن إذا قلنا ممكن والإمكان لا يستلزم الوقوع، فإذا قلنا ممكن بعدين نسأل وقع أم لم يقع، فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. فهل ممكن أن الشارع يأتي أو لا؟ فهنا هم قالوا بالاستحالة، الشهيد قال لا، أن حكم العقل هذا الحكم الأول الذي قلنا بأنه حكم معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع، الشارع هو الذي يقرر نحن بكيفنا، الشارع بيده جعل الأحكام الشرعية فهو الذي يقرر يستطيع أو لا يستطيع. ممكن باعتبار أنه هو الشارع نحن مكلفون، فإذا أراد الشارع أن يقول لنا أنه في حالة العلم الإجمالي أنت تترك الطرفين نقول له ما يصير؟ فهو الشارع هو الذي يستطيع أن يجعل هذه الأحكام الشرعية، فإذن بيده الأحكام الشرعية ونحن علينا أن نطيع، فإذا قال اترك كلا الطرفين نقول سمعا وطاعة. فإذن حكم العقل معلق على عدم وجود الترخيص، فإذا ورد الترخيص الآن من ناحية الإمكان إذا ورد الترخيص نرتفع كلا الطرفين ولا يقع التعارض هنا، لأن التعارض والتنافي يكون بين الأحكام الواقعية لا بين الأحكام الظاهرية، الحكم الواقعي والظاهري. فنعم هناك في الواقع عندي وجوب صلاة الظهر على سبيل المثال، وعندي الطرفين صلاة الظهر صلاة الجمعة، فيأتي الشارع بحكم ظاهري يقول لا تصلي صلاة الظهر وبحكم ظاهري لا تصلي صلاة الجمعة، فعندي وجوب صلاة الظهر كحكم واقعي وترك صلاة الظهر كحكم ظاهري، وهذا لا تنافي بينهما، لأن التنافي كما أخذنا في أول الكتاب يكون بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري، وهناك عنوان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فإذا عندي جمع يعني لا يوجد تنافي. وقال الشهيد أنه الحكم الظاهري أتى لحفظ الملاكات الواقعية، فلا يوجد تعارض بينهما أصلا بتقديم الأهم على المهم، يعني الملاك الأهم يقدم على الملاك المهم. ففي مثلا في الأعراض والأموال والأنفس نقدم ملاك الحرمة باعتبار أنه أهم، وفي الأمور الثانية غير هذه الأشياء نستطيع أن نقدم الملاك الآخر، ملاك عدم الحرمة، ملاك الجواز. فإذا ورد الترخيص من الشارع الذي هو الذي يجعل الأحكام الشرعية فبذلك يرتفع الطرفان ولا يوجد تعارض بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا كان دليلهم الأول وهذا الرد عليه. الدليل الثاني جزء من الرد كان رد على الدليل الثاني، رد الدليل الأول بهذا المقدار أن الحكم العقل معلق على ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص فإن الحكم العقلي يرتفع، هذا المقدار للرد على الدليل الأول. الدليل الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب، يوجد وجوب والآن يوجد ترخيص فيقع التنافي بينهما، فلا يمكن أن يأتي الشارع يوجب شيء ويجيز تركه في نفس الوقت. فرد هذا الدليل ردينا عليه أنه التنافي يقع بين الأحكام الواقعية ولا يقع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر. فهذا كان رد على الدليل الثاني. فالدليل الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، يعني وجوب صلاة ما. فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العقل كما في الوجه السابق، يستدل بالمنافاة بينه، يعني بين الترخيص وبين الوجوب الواقعي المعلوم، لما تقدم من أن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا ويرخص في تركه في وقت واحد. رد الشهيد: وهذا الكلام إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، ظهر أكو كلمة هنا كلمة تام مثلا، وهذا الكلام تام إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، لأن بعدين راح يقول ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور، فظاهر أكو كلمة محذوفة هنا. وهذا الكلام تام إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعول على طرف ومترتب على الشك في ذلك الطرف. أشك بالطرف الأول أجري البراءة، أشك بالطرف الثاني أجري البراءة، وهنا البراءة حكم ظاهري في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري، فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده لا الترخيص الظاهري. وعليه النتيجة أنه لا محذور ثبوتا، يعني في عالم الإمكان في عالم الثبوت، في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها حكما ظاهريا. إذن يمكن أن يأتي الشارع ويرفع الطرفين ونجري البراءة في الطرفين. الآن نأتي إلى عالم الوقوع، هل عندنا في الأدلة الشرعية شيء من هذا القبيل أو لا يوجد عندنا شيء من هذا القبيل؟ هنا قد يقال، حتى نأتي إلى عالم الوقوع، إذا كان عندك شك في أمر فأنت تجري البراءة في هذا الطرف. فعندنا شك في الطرف الأول أجري البراءة، وشك في الطرف الثاني أجري البراءة، وعندنا قاعدة البراءة تجري في الشبهة البدوية، فعندي شك في هذا الطرف أجري البراءة، وشك في هذا الطرف أجري البراءة على حسب القاعدة السابقة. فهذا قول قد يقال. ونأتي بعد هذا القول إلى مبنيين: المبنى الأول استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، فإذا قلنا أجري البراءة هنا ممكن نجري البراءة هنا، ولكن عندي تقييد لهذا الشيء أنه لا يمكن أن يأتي الشارع ويرخص في المخالفة القطعية، فهذا الحكم العقلي، هذه الاستحالة تكون قرينة عقلية تقيد هذا الإطلاق أن تجري البراءة في الطرف، ولكن يأتي هذا الحكم كاستحالة كحكم كقرينة عقلية على تقييد هذا الإطلاق. فهذه القرينة العقلية لا تقول بأنه يجب الطرف، على أقل التقادير لا نجري البراءة في طرف واحد. فإذا لم أجري البراءة في طرف واحد فهذه الاستحالة تظل على ما هي، فلا يقع، فلا أرخص في المخالفة القطعية. فإذا هذه القرينة نرفع اليد بها عن الإطلاق من طرف واحد على الأقل، فلا أجري البراء في طرف واحد على الأقل. فإذا لم أجري في الطرف الأول فقط فما عندي استحالة، لأنني أستطيع أن أأتي بالطرف الثاني، فإذا أتيت بالطرف الثاني فقد حققت هذا الجامع. فإطلاق الدليل هنا تريد أن تجري البراءة في الطرف الأول، فهذا إجراء البراءة في الطرف الأول راح يعارض لك إجراء البراءة في الطرف الثاني، فعندي معارضة بين البراءة في الطرف الأول والبراءة في الطرف الثاني، أيهما أقدم؟ لا أستطيع أن أقدم أحدهما كما مر في الدرس الماضي، ترجح بما لا مرجح، ذاك كان كلام في الحكم العقلي. الآن في إجراء البراءة يصير عندي تعارض بين الطرفين، براءة في الطرف الأول مع البراءة في الطرف الثاني، وما أقدر أقدم أحدهما، فراح يصير عندي ترجيح بلا مرجح إذا قدمت أحدهما. لذلك يسقط الإطلاقان للتعارض، البراءة في الطرف الأول تتعارض مع البراءة في الطرف الأول، فإذا تعارضا تساقطا، براءة شرعية تجري هني، إذا تعارض يسوي في حالة البراءة الشرعية، تعارضا تساقطا، فإذا تساقطا لا أجري البراءة لا في هذا الطرف ولا في الطرف الثاني، شو يسوي هني؟ إذا ما عندي بالبراءة الشرعية أرجع إلى الحكم العقلي، إذا ما عندي في الشرع شيء أين أرجع؟ أرجع إلى الحكم العقلي. فالحكم العقلي ماذا يقول؟ يعني نرجع إلى المقام الأول، المقام الأول ماذا يقول؟ عندنا افتراضات متعددة، كان الافتراض الذي اختاروه على المسلكين تنجز الجامع، فيأتي إلى مسلك حق الطاعة فيقول الاحتمال هنا منجز، الاحتمال هنا منجز، فيجب أن تأتي بكلا الطرفين. على مسلك قبح العقاب بلا بيان عندنا ثلاث افتراضات مر عندنا في الحكم العقلي، إما المصداق الواقعي، وإما تنجز الوجوبين، وإما تنجز الجامع. فمسلك قبح العقاب بلا بيان عندهم ثلاث أقوال، كل من يقول بمسلك قبح العقاب بلا بيان يرجع إلى متبنى، فهل يقول بالأول أو بالثاني أو بالثالث، فهو يختار على حسب مبناه. إذن فإذا لا يوجد عندي براءة شرعية تعارضة تساقطة أرجع إلى حكم العقل، فالعقل ماذا يقول هنا؟ وكل يأخذ المبنى الذي هو يتبناه. فنطبق هذا المقدار. وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي لأنه مشكوك، ومما لا يعلم، فلو كنا، هذا المبنى الأول، فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فيما تقدم يعني في عالم الإمكان، لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل، لئلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وحيث لا معين للطرف الخارج عن دليل الأصل، يعني لا ندري أن الظهر أو الجمعة، لأنه ترجيح بلا مرجح، فإطلاق دليل الأصل لكل طرف يعارض إطلاقه للطرف الآخر، فإذا تعارضا تساقطا ويسقط الإطلاقان معا لأنهما تعارضا، فلا تجري البراءة الشرعية هنا ولا هناك للتعارض بين الأصلين. ماذا نفعل إذن؟ ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول لتشخيص حكم العقل بالمنجزية. ماذا تقول أيها الشهيد؟ فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية بالإتيان بكلا الطرفين، لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يرد إذن في مخالفته، والمفروض عدم ثبوت الإذن. ممكن أن نقول هنا بأنه ثابت الإذن ولكن تعارضا تساقطا. فإذا عدم ثبوت الإذن بعد التعارض والتساقط، ممكن أن نقول والمفروض أنه ثبت الإذن ولكن تعارضا تساقطا. فنستطيع أن نوجه هذه العبارة، عدم ثبوت الإذن يعني بعد إجراء البراءة في الطرفين وتساقطهما. وعلى مسق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، طبعا شلون نفهم من العبارات السابقة أنه كان عندي إجراء براءة ولكن صار عندي حالة تعارض، فإذا موجود إذن ولكن في الطرفين ولا أستطيع أن أقدم أحد الطرفين على الآخر لأنه لا ترجيح بلا مرجح. وعلى مسق قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها. فنرجع إلى الافتراضات الثلاثة، وكل افتراض قلنا بأنه تارة هل يوجد فيه وجوب مخالف وجوب الموافقة القطعية أو لا يوجد. فراجع الافتراضات الثلاثة، لا نريد أن نكرر في المظاهرات علينا. الآن نأتي إلى المبنى الثاني، عدم استحالة الترخيص في المخالفة القطعية. قلنا المبنى الثاني أنه لا يستحيل أن يأتي الشارع ويرخص في الطرفين بحكمين ظاهريين، فلا يوجد عندي استحالة في الترخيص في المخالفة القطعية، وذلك عن طريق الإجراء، إجراء البراءة في الطرفين. فينتج من ذلك جواز المخالفة القطعية، ولكن الشهيد يقول أن المبنى الصحيح هو المبنى الأول، ولا يجوز التمسك بإطلاق دليل البراءة في المبنى الثاني لأمرين. فإذا في المبنى الثاني عندي إطلاق إجراء البراءة في الطرفين ولكن لا إطلاق في ذلك. لماذا؟ لأنه يتنافى مع العرف. الترخيص في المخالفة القطعية لا يتنافى مع العقل عند الشهيد، هل ممكن من ناحية عقلية أن يأتي الشارع ويرفع كلا الطرفين؟ في عالم الإمكان ممكن، ولكن لا نقول بذلك في عالم الوقوع. لا يتنافى مع العقل، مع الإمكان العقلي، ولكن يتنافى مع العرف ورأي العقلاء في هذا الأمر. فرأي العقلاء هنا أنهم إذا صار عند تعارض بين الإلزام والترخيص يقدم الإلزام، فصار وجوب وترخيص يقدم الوجوب، فإذا حرمة وترخيص يقدم الحرمة. هكذا الناس عادة حسب ما يقول الشهيد، إذا صار عندك تعارض بين وجوب وترخيص شنو تقدم؟ تقدم الوجوب. حرمة وترخيص تقدم الحرمة. فإذا عند التعارض العرف يقدمون الإلزام على الترخيص، فهذا التقييد العقلاء ينقدمه. من ناحية عقلية لا يوجد عندي تقييد لهذا الإطلاق، ولكن عندنا تقييد عقلائي بأن العقلاء يقدمون الغرض الإلزامي على الترخيص. فهنا لوقوع التنافي مع العرف نقيد إطلاق دليل البراءة، فلا نأخذ بهذا الإطلاق، يعني لا نجري البراءة في الطرفين. فإذا هذا التنافي الأول مع العرف. التنافي الثاني مع كون الجامع بيانا، الجامع تم عليه البيان وجوب صلاة ما، والآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكان الرسول مثال البيان كما مر سابقا، يعني وما كنا معذبين حتى نعطيكم البيان، نقدم إليكم البيان بحيث يصير عندكم علم. فإذا مع وجود البيان يستحق المكلف العقاب إذا لم يأخذ بهذا البيان. فإذا قلنا، فصار عندي قاعدة، مع البيان المكلف يستحق العقاب، وعندي بيان وهو وجوب صلاة ما، هذا الجامع مبين، فإذا لم أأخذ بهذا الجامع، لم آتي بهذا الجامع، فقد خالفت البيان فأستحق العقاب. فإذا للتنافي مع كون الجامع بيانا لا آخذ بهذا الإطلاق، فلا أجري البراءة في الطرفين، لأنه سوف يؤدي بي إلى ترك هذا البيان، وطالما أنه يوجد بيان فلا بد أن آخذ به، فإذا لم آخذ به فأستحق العقاب. فإذا الإطلاق يقول الترخيص في المخالفة القطعية، فعندي تنافي يعني تقييد عرفي، وتقييد يأتي من جانب أن الجامع بيان، فهذان التقييدان يقيدان إطلاق دليل البراءة. فإذا لا أستطيع أن أجري البراءة في الطرفين، لا بالتقييد العقلي بل بالتقييد العقلائي، والتقييد ما أدري شو نسميه، حطوا له عنوان معين، الآن ما ببالي عنوان معين لهذا التقييد، بكلمة واحدة بتقييد كون الجامع بيانا مثلا، وتستطيع أن تدور كلمة أخرى كاصطلاح السلف. على كل، فإذا النتيجة عندي مبنيين، نصل من خلال المبنيين إلى نفس النتيجة، ولكن المبنى الأول يقول بالتقييد العقلائي، المبنى الثاني يقول بالتقييد بالتقييد العقلي، والمبنى الثاني يقول بالتقييد العقلائي. وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص، هذا المبنى الثاني، في المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين، فقد يقال حينئذ أنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من الطرفين، ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية. ولكن الصحيح، هذا رأي الشهيد، مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور، وذلك لوجود قرينتين. أولا، لأن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال على مسلك حق الطاعة، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين ولكنه مناف له عقلائيا وعرفا، ويكفي ذلك في تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة. وثانيا، أن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول وإقامة الحجة يستحق العقاب أو يستحق العقاب، وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية. النتيجة، وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا، يعني أن البراءة الشرعية لا تجري في الطرفين، على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فلا تجري البراءة، هذه النتيجة، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين، لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائيا عند الشهيد وعقليا عند المشهور، ولا تجري في أحدهما دون الآخر، إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر مع أن نسبتهما إلى دليل الأصل واحدة، فلا يمكن أن نقدم أحد الطرفين على الآخر. وقد اتضح النتيجة النهائية من مجموع ما تقدم، أن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة حرمة المخالفة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية معا. فإذا لابد أن نأتي بالطرفين، لأن الاحتمال منجز عند الشهيد. وبناء على مسق قاعدة قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، يعني وجوب الموافقة الاحتمالية بالإتيان بطرف واحد، فهي النتيجة النهائية. ولما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية، هاي النتيجة أيضا نصل إليها، أن البراءة الشرعية لا تجري في موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وإنما عندي قاعدة ثالثة تشابه القاعدة العقلية الأولى وهي قاعدة الاشتغال. فالاحتياط يجري أيضا في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الإجمالي، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى الاحتياط العقلي، وتسمى هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي أو بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن هذه قاعدة عقلية أو شرعية؟ عندنا جواب عقلية، جواب الثاني شرعية. شنو نقدم الآن؟ الدليل شنو؟ من قال بالعقلية شنو الدليل؟ فكروا عقلية لو شرعية؟ إذا قال اللي يقول عقلية أعطني دليل، دليل على ذلك، واللي يقول شرعية نبي دليل. يعني عقلك يقول لو الشرع يقول، هذا السؤال يصير، عقلك يقول بالاحتياط هنا أو أن الشرع يقول لك بالاحتياط؟ العقل يقول بالاحتياط ولا الشرع يقول؟ اختاروا بعد، قلنا جواب سريع. ليش؟ الآن يعني كلامنا كان بالشرع، إحنا الآن أصول العملية الشرعية نجريها ما نجريها كان كلامنا بالشرع، كان كلامنا الآن بالشرع، فوصلنا إلى نتيجة أن هذا الإطلاق كدليل البراءة ما نقدر نجري، نرجع إلى حكم العقل. فصير عقلي لو شرعي الآن؟ فكروا في هذا السؤال زين، وإذا تكتبون جيد فكروا عقلي لو شرعي مع الدليل، فكروا بالبيت الآن جواب سريع قد ما تستطيع أن توجد. من يقول بالعقل لماذا؟ من يقول بالشرع لماذا؟ فكروا، وإذا تكتبون هم جيد إن شاء الله حتى نشغل الأقلام والذهن. نأتي الآن إلى أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذا البحث من مميزات هذا الكتاب، في الكتب الأصولية الأخرى لا نجد هذا البحث بهذه الصورة، فالشهيد استطاع أن يستنتج من الكتب الأصولية أركان العلم الإجمالي. هذا البحث بهذه الصورة لا توجد في الكتب، لا يوجد في الكتب الأصولية الأخرى. فإذا من مميزات هذا الكتاب أن الشهيد استطاع أن يحدد هذه الأركان. فإذا أردت أن تعرف هنا نطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي أو لا، طبق هذه الأركان. فإذا طبقنا الأركان نقول نعم الآن عندي علم إجمالي، إذا اختل أحد الأركان فلا يجري العلم الإجمالي أو قاعدة منجزية العلم الإجمالي. في الكتب الأصولية القديمة نعم من خلال الحديث قل الأصولية تكلم، ولكن لا يجعل على شكل نقاط، فقد يقع الاختلاف بأن يأتي نطبق هنا نعم يجري علم إجمالي، قد الثاني يقول لا يجري علم إجمالي لاختلال الأركان مثلا. فإذا أتى الشهيد واستطاع أن يستخرج هذه الأركان الأربعة. الركن الأول وجود العلم بالجامع. لولا هذا الجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية. عندي شك هنا شبهة، لأن مقترن بوجود الجامع فصار عندي مقترن بالعلم الإجمالي. لولا وجود هذا الجامع لصار عندي شبهة بدوية في الطرف الأول وشبهة بدوية في الطرف الثاني، ونجري البراءة وننتهي. ولكن عندي هذا الجامع، فإذا وجود العلم بالجامع هو الركن الأول. فإذا صار أكو مورد عندك ماكو جامع، لأي سبب من الأسباب يذهب هذا الجامع فيختل هذا الركن الأول. فالآن رح نعطي الأمثلة بعد قليل. الشهيد يطرح أمثلة لي تبيان كيف تختل أو يختل كل ركن من هذه الأركان، فرح يطرح بعض الأمثلة التي توضح كيف يختل الركن الأول وكيف يختل بقية الأركان. فإذا الشرط الأول وجود العلم بالجامع، نستطيع تحديد أركان هذه القاعدة، نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان وهي أربعة. الركن الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع، لن يظل هذا العلم على الجامع ولا يسري إلى أحد الطرفين، بحيث يصير عندي أحد الطرفين معلوم. فإذا صار هذا الطرف معلوم مفروض أن يكون الطرفين مشكوكين، فإذا صار عندي طرف معلوم فما عندي علم إجمالي، ينتفي العلم الإجمالي. فإذا لابد أن يقف العلم على الجامع ولا يسري إلى أحد الطرفين، فإذا سرى إلى أحد الطرفين صار عندي علم تفصيلي لا علم إجمالي. فإذا صار عندي علم تفصيلي فما يكون عندي فيه علم تفصيلي يتنجس، أو هذا العلم ينجز هذا التكليف، فهذا التكليف المعلوم تفصيلا يتنجز الطرف الآخر بعد ما عندي شكين حتى يكون عندي علم بالجامع. فإذا العلم يقف على هذا الجامع. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، يعني إلى أحد الطرفين. إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. الركن الثالث كون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بغض النظر عن العلم الإجمالي، يعني ما أنظر إلى علم إجمالي. هل أستطيع أن أجري البراءة في الطرف الأول؟ نعم. هل أستطيع أن أجري البراءة في الطرف الثاني؟ نعم. يعني هل لهما قابلية إجراء البراءة فيهما؟ نقول نعم. فلابد أن يكون هناك قابلية في الطرف الأول وقابلية في الطرف الثاني لإجراء البراءة. فإذا هذا الشرط أيضا لابد أن يتحقق، أنه نستطيع أن نجري البراءة في كلا الطرفين. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي بدليل أصالة البراءة. حط خطين صغار بين وبقطع إلى العلم الإجمالي، جملة معترضة. خط صغير وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، هذا جملة معترضة. وتستطيع أن تضيف عليه وبقطع النظر عن الدليل العقلائي. إذن قطع النظر عن التعارض الناشئ بينهما، بين الطرفين، بين إجراء البراءة في الطرفين، وكذلك بقطع النظر عن الدليل العقلائي الذي يقيد إجراء البراءة في الطرفين. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة، فالدليل متعلق في الجملة السابقة غير الجملة الاعتراضية. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، فعندي قابلية إجراء البراءة في الطرف الأول وقابلية إجراء البراءة في الطرف الثاني. فإذا عندي في طرف من الأطراف ما أجر البراءة؟ أجر الاستصحاب مثلا، أجر الاستصحاب، فأستطيع أن أجر البراءة في الطرف الثاني بلا معارض، فعندي استصحاب في هذه الجهة وعندي إجراء البراءة في الطرف الثاني بدون معارضة من الطرف الأول. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر كالاستصحاب مثلا، هذا هم راح يأتينا بعض الأمثلة فيما بعد، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية. اجري في هذا الطرف، ما عندي ترخيص في المخالفة القطعية لأن عندي استصحاب هنا. فإذا كان عندي علم إجمالي بالنجاسة فعندي استصحاب للنجاسة، كان عندي علم سابق، الآن عندي إناء، عندي علم سابق بهذا الإناء بأنه كان نجسا، وعندي هذا الإناء الثاني كان طاهر، الآن سقطت قطرة من البول، صار عندي علم إجمالي، لا أدري أنه سقطت هذه القطرة في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، عندي استصحاب النجاسة من السابق فأستصحب النجاسة، والاستصحاب مقدم على البراءة. أعيد المثال ولا عدد؟ أعيد المثال وما أحتاج، خلي أعيد المثال. عندي إناءين، الإناء الأول كان عندي علم سابق بوجود النجاسة أنه إناء نجس، عندي علم سابق، نفض أمس رأيت قطرة بول وقعت في هذا الإناء، فعندي علم سابق بالنجاسة، أتيت بإناء آخر عندي علم بأنه طاهر، الآن في هذه اللحظة وقعت قطرة بول، لا أدري وقعت في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، فصار عندي علم إجمالي، ولكن عندي علم سابق بأن الإناء الأول نجس، علم سابق، يقين سابق، شك لاحق، الآن أستصحب اليقين السابق أو أستصحب النجاسة السابقة، فصار عندي الآن عن طريق الاستصحاب بأن الإناء الأول نجس، فأبني على نجاستي. الإناء الثاني مشكوك، فصار عندي استصحاب للنجاسة في الطرف الأول، صار عندي شبهة بدوية لأن ما عندي علم إجمالي، نجاسة عندي يقين هنا عن طريق الاستصحاب، والاستصحاب وإن كان أصل عملي ولكن جعل الشارع له الحجية، فعندي نجاسة الآن، علم بهذه النجاسة، علم تعبدي بهذه النجاسة، فالطرف الآخر عندي شك بدوي به فأجري البراءة فيه بلا معارضة من الطرف الأول، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، فأجريت البراءة هنا، عندي نجاسة هنا، فصار عندي علم بالنجاسة في الطرف الأول والبراءة في الطرف الثاني، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما لا تجري البراءة في الطرف الأول لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر، فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروما من البراءة لسبب آخر كالاستصحاب مثلا، يعني سبب آخر غير العلم الإجمالي كوجود الاستصحاب مثلا، فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له وهو الطرف الثاني، ولن يعارض الطرف الأول، ما عندي معارضة لأن لم أجري البراءة هنا في الطرف الأول، فما عندي معارضة، ومع جريانها يعني البراءة لا تجب الموافقة القطعية وإنما تكفي الموافقة الاحتمالية. فهنا علمي بالنجاسة هنا راح يحقق لي الجامع، أصلا الجامع هو راح ينتفي، فلا أحتاج إلى هذا العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي غير موجود لأنني أعلم بالنجاسة هنا، ما عندي بعد شك، وهنا عندي شك بدوي فأجري البراءة في الشك البدوي في الطرف الذي فيه شبهة بدوية. ما دام عندك شك فتجري البراءة. عندي شك فيه ولا لا؟ خلاص شبهة بدوية، فالشبهة البدوية شو تسوي؟ تجري البراءه على المشركين بعد تجري البراءه كل شبهه بدويه تجري البراءه فيه. العلم الاجمالي انتهى انتفى بعد راح العلم الاجمالي إيه يعني إذا صار عندي علم النجاسة يعني تجري البراءة في الطرف هذا ما تجري البراءة في الطرف هذا لأن عندي استصحاب في مقابل البراءة فتقدم الاستصحاب فالبراءة ليش ما أجري البراءة لوجود المعارضة مع الطرف الآخر فما عندي معارضة هني فكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة فالطرف الأول غير مشمول للبراءة يعني بعد قدمنا الاستصحاب فيجب تجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض ما عندي معارضة بعد. الركن الرابع راح يعطينا الشهيد بعض الأمثلة الآن في اختلال الأركان. الركن الرابع أن يؤدي إجراء البراءة في كل من الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه. يمكن أن يقع المخالفة هل من الممكن أن تقع المخالفة القطعية؟ نعم إذا أتى ترخيص من الشارع هذا المقدار الذي نريده. يعني يمكن أن تقع هذه المخالفة القطعية من المكلف هذا الذي نريده لا أكثر من هذا. فإذا كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف يعني المكلف ما يستطيع أن يخالف هذا العلم الإجمالي لوجود أي سبب من الأسباب فإذا ما أستطيع أن أجري البراءة في طرف ما أستطيع لأي سبب من الأسباب لا أستطيع لمرض مثلا أنا يأتي المثال فأستطيع أن أجري البراءة في الطرف الثاني بلا معارض. مثاله خلوا مثاله إلى اختلال الركن الرابع لما يطرح المثال إلى اختلال الركن الرابع راح يطرح الأمثلة بعدين. خلنا نأخذ المقدار أن هل في قدرة المكلف أن يخالف يكون يقع في المخالفة القطعية؟ نعم ممكن. فإذا انتفى هذا الإمكان لأي سبب من الأسباب فيختل الركن الرابع فلا أستطيع أن أجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. فإذا أن تكون المخالفة القطعية ممكنة على المكلف فإذا صارت ممتنعة لسبب من الأسباب ما يقدر يخالف قطعيا. لنفرض أنه عندي كأسين كأس هنا وكأس موجود في ألاسكا فداخل الكأس الموجود في ألاسكا شو وصل له فما أستطيع أن أخالف قطعي هذا العلم الإجمالي أن أستطيع أن أأتي بطرف واحد الطرف الثاني ممتنع بالنسبة لي ممتنع فمو شرط يكون ممتنع عقلا ولو عقلائيا ممتنع أني أخذ تذكرة وحتى أروح هناك وأدفع هذه التكاليف من أجل أن أجعل نفسي في معرض القدرة فنقول هنا القدرة غير موجودة ممتنعة على المكلف لا يستطيع أن يخالف في هذا القطع أو يخالف هذا القطع لأنه يستطيع أن يمسك الآن بإناء واحد فقط والإناء الثاني ممتنع عليه فإذا المخالفة القطعية غير ممكنة لهذا المكلف فإذا كانت غير ممكنة فالعلم هذا يعني الطرف الثاني خارج عن قدرته خارج عن إرادته فإذا عنده طرف واحد فيجري البراءة في هذا الطرف. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين الأركان الأربعة بالبيت قعدوا وتأملوا في عدل حفظوا عدل لأن حتى نقدر نميز كيفية اختلال هذه الأركان فيما بعد. فالدرس القادم نفترض أن بعد تستوعبون الأركان الأربعة حتى نطبق بعد لا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأركان الأربعة. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا فطوى إلى إمكان وقوعها خارجا حتى نعرف بأن هذه الكلمة معطوفة على الترخيص حتى لا نقول إلى الترخيص في المخالفة القطعية وفي إمكان وقوعها. يعني الترخيص في إمكان الوقوع، بل هنا نقصد وإلى إمكان وقوعها خارجا. فيصير عطف تفسيري للجملة السابقة على وجه مأذون فيه، يعني مأذون فيه من الشارع، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته. نفرض أن الشارع قال لك بالترخيص، ذاك الطرف أصلا ممتنع عليك، ما تستطيع أن تصل إليه، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، فتجري في هذا الطرف وذاك الطرف الموجود في تلك المنطقة، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا على رأي المشهور، وعقلائيا على رأي الشهيد. تقييد عقلي كان عندهم الاستحالة، استحالة المخالفة القطعية، والشهيد قال بالتقييد العقلائي. هذا البحث الآن اختلال الأركان، بعد نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.